ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، يسعدني أن نستضيف الشيخ يوسف إستس مرة أخرى قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء خاص، فأرحب به في هذا اللقاء كما أرحب بكم جميعا مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ يوسف، we have some backlog questions, pending ones, in addition to some new ones.
Yes.
In addition to some nice surprises that we will have tonight.
I love surprises, by the way.
إن شاء الله. اليوم في حلقة الليلة أحبتي في الله نجيب عن بعض الأسئلة العالقة منذ الحلقة الماضية، إضافة إلى بعض الفواصل التي سوف نتابع فيها تقارير خارجية ونسمع تعليق الشيخ يوسف عليها إن شاء الله عز وجل. فالحلقة مليئة بالمفاجآت السرة، فتابعونا ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا الجهد. أبدأ بسؤال الشيخ يوسف، أحد الأسئلة العالقة من المرة الماضية. شيخ يوسف، we had a question since last time. The question was, what was the verse which affected you the most of the Quran?
I have to tell you that, believe it or not, it was Fatiha.
Al-Fatiha.
Yeah, and I will say that I won't say it's the most effective at any one particular time, but because it was the first thing of Quran that I was exposed to. Mm. And now I'm talking about English translation, first of all, before I even got to the Arabic. Mm. The impact of Fatiha was that it was short, concise, consistent, and it seemed to immediately touch my heart.
Jay, may I translate that, please? سألت الشيخ يوسف أحد هذه الأسئلة العالقة، ألا وهو ما هي أكثر آية في القرآن أثرت فيك وكان لها تأثير قوي على قلبك؟ فقال في الحقيقة أن أول ما سمع من القرآن هو أكثر القرآن تأثيرا فيه، ألا وهو سورة الفاتحة. وقول أنها مع أنها سورة قصيرة جدا، ولكنها مركزة جدا ومليئة بالمعاني التي إن ما فهمها المستمع فإنها لابد أن تؤثر في قلبه. ورز.
Well, after the Fatiha, when I began to learn the Arabic language, I was very affected by all parts of it at different times. Mm. But while still reading it in English, the very first time, I came to Surah Al-Duriyat, chapter 51, verse 56. And you know better than I. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Now when I read this translation, it was so overpowering, I started shaking and screaming, really raising my voice, telling my wife, oh my God, I understand, I get the whole idea. And I'm convinced without doubt now this has to be from Allah. By the way, when I was reading, I was thinking, like the Bible, I found many mistakes even when I was a Christian. Mm-hmm. But now all of a sudden I saw this and I realized, oh my God, this is from God. This is from God, completely. And this verse, to me, proves it.
Yeah. يقول الشيخ أنه بعد أن أسلم بدأ بدراسة العربية، القرآن كله صار ذو تأثير عليه وعلى فهمه وإيمانه وعقيدته، ولكن هناك بعض الآيات في مناسبات معينة كان لها تأثير وواقع خاص على قلبه. يذكر على سبيل المثال أنه حينما كان نصرانيا كان ينتقد الإنجيل، حيث أنه كان يجد فيه من المتناقضات ما يدفعه لنقده. أما في القرآن، ما أن قرأ هذه الآية من سورة الذاريات، وبالمناسبة أن أريد أن أؤكد للإخوة المشاهدين والمشاهدات أنني لم ألتقي بالشيخ إلا قبل أن أدخل الاستوديو، بمعنى أن هذه الأسئلة لم تكن مرتبة من قبل، ولكن العجيب أن الشيخ نص على الآية برقمها ورقم السورة أيضا، جزاك الله خيرا. فيقول آية سورة الذاريات والتي يقول الله عز وجل فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية يقول الشيخ إنها من الآيات المعجزة لديه التي تدل على صدق هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Okay, what else?
When I was in my first Ramadan and heard people crying in the Quran, while the Quran is being recited, and I was asking, why are they crying? And they said, because of the effect the Quran has on them. And I said, so it's not just me, because many times when I'd be reciting, I'd feel like I was going to choke or cry because something happening. Even when I was just learning to pronounce it and didn't even know what it means, it was having this effect.
So basically the Quran affected you before you accepted Islam?
Oh, that too. But I was talking about now in Ramadan, yes. Hmm. But even before accepting Islam, when I heard the actual Arabic, Muhammad Abdurrahman, may Allah preserve him, keep him strong in deen. He recited Quran to us while he was giving us the explanation of Islam. And every time he would, I'd say, slow down and say it again. I'd like to hear that again. And he'd say, well, you don't know what it means. You know, I said, because something happens every time you do that. I like to hear it, that's all.
سبحان الله. يقول الشيخ أن أول رمضان له بعد أن أسلم كان له تأثير خاص خاصة في صلاة التراويح واستماع التلاوة والشعور بالمسلمين جميعا يتفاعلون مع القرآن الذي يتلى في صلاة التراويح. وسألت الشيخ هل كان للقرآن تأثير عليك حتى قبل أن تسلم ولا هذا التأثير مكتسب بعد الإسلام؟ فقال بالعكس، بل قبل أن أسلم لما كان محمد عبد الرحمن يتلو علينا بعض الآيات من القرآن قبل أن يترجم هذه الآيات معانيها إلى اللغة الإنجليزية كان يطلب منه الشيخ أن يتلوها ببطء. فسأله مرة، لماذا أنت لا تفهم معناها؟ قال مع أني لا أفهم معناها ولكنها تروق لي وتؤثر في. هذا قبل أن يسلم. He just drove me to another question, which is what is the effect and the influence of the Quran on the audience? I'm talking about the non-Muslim audience. I'm pretty sure that you're just talking about yourself. I'm pretty sure you have experience with many non-Muslims who are exposed to the Quran first time, or Muslims after reverting to Islam.
Okay, suppose I tell you what happened one time. I was called to go to the civic center to make a presentation to the elderly people of the community about Islam's view of death and dying. What does Islam say about maut? So I said, okay, I would go. And when I went, these were all elderly people who were trying to learn different religions, what they say about dying. I don't know if what they were thinking. Maybe they're thinking to change religions. But while I was there, the little bit that I knew of Quran in Arabic, I was reciting in Arabic. Especially Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. And after it was over, a man came to me and he said, I really want to thank you so much for your beautiful song that you sang. It really touched me. And I was thinking, I didn't sing any song. Then I remembered I recited Qul huwa Allahu ahad. I said, you mean this? And I started again. You could see the man started crying. And he said it. He said, it touches me. It touches me.
Subhanallah. يقول الشيخ أنه لما سألت فيما يتعلق بتأثير القرآن على غير المسلمين في أمريكا لما يستمعوا إلى القرآن قبل أن يسلموا. فقال ذات مرة، أنا ذكرته بقصة، ذات مرة في أحد المراكز حيث دعي للحديث عن موضوع معين يتعلق بالموت وما بعد الموت لغير المسلمين من نصارى أمريكا، فتلا آية من تلا سورة من السور، ألا وهي سورة الإخلاص. بعد أن انتهى منها جاءه رجل وقال أن هذه الأغنية التي كان ينشدها أعجبته جدا وطلب منه أن يعيدها مرة أخرى. فلما أعادها يقول الشيخ رأيت الدموع تزرف من عينيه بعد أن قرأ وتلا عليه سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ولم يكن يدري معناها بعد. شيخ يوسف،
I have to correct something, by the way.
Sure.
Not positive he said it touches me or touches me, but I could see it because of his eyes. That I want to correct that because I like to be exact when I say something.
Jazakallahu khair. You're talking about whether he cried or did
not. No, whether or not he said it touches me. I can't remember if he said that, but I know it by his eyes.
Okay, so he was crying.
He was definitely affected.
Okay.
Just make that correction. I don't like to leave anything.
الشيخ يقول أنه لم يكن متأكدا ماذا يعني هذا الرجل الذي قال أن هذه التلاوة أثرت فيه فعلا، وهل كان يبكي حقيقة أو أنه ظن أنه يبكي؟ الشيخ يقول أنا لابد أن أكون دقيق جدا في كل كلمة أبوح بها، وهذا أمر محبوب وممدوح، وهذه صفة المسلم الملتزم. شيخ يوسف،
yes.
I would like to ask you a question that there was a question where some of the viewers asked you about your feeling when you utter the Shahada, once when you were pretending and then once when you really meant it. Now I want to rephrase the question and I want to say, we all knew about your feeling when you utter the Shahada and you said it while you really mean it. What's your feeling every time you introduce somebody to Islam and you give him the Shahada? What do you feel about it?
First of all, I hope we can make another correction. I never said it when I didn't mean it, but I said it when I didn't know what it meant.
Okay. Well, it does mean the same, doesn't it?
No, because if I said it knowing what it meant, but I didn't mean to say it, or you know, that would be a lie.
Okay. So basically, you didn't know.
I want to be sure that you know that my friend was only telling me I was trying to call the Adhan. Because we were in a public place, you know, and we had an amplifier and I was playing, and I knew he said Allahu Akbar, Allahu Akbar, but I wanted to say the Shahada all the way, only because of the Adhan itself, not for any other reason. So he didn't say, okay, if you say this you become a Muslim or something, because I don't know if I would have. So I didn't know I was saying Shahada when I called the Adhan.
Okay.
Yeah, I never would have said the Shahada and not mean
if you really,
I never would do that.
If you really meant what it means. Since I didn't say that in Arabic, now back to the question.
Okay, but just in case.
Exactly. Okay. Now back to the question.
There's an ayah in the Quran that scares me very much. I never had such fear of Allah until I read this very important ayah.
Which is?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
ما شاء الله، جزاك الله خير.
So this scares me.
That's right. I know that perhaps you've given shahada to
many times,
hundreds,
thousands,
maybe thousands,
tens of thousands.
As a matter of fact, I know
tens of thousands.
Tens of thousands.
Tens of thousands.
Let me translate this first. أسلم بفضل الله على يد الشيخ عشرات الآلاف. لأن في بداية سؤالي كنت أقول لابد أنه أسلم على يديك المئات بل الألوف، فقال بل عشرات الألوف، وسوف نشاهد أحد هذه المقاطع الآن إن شاء الله بعد قليل. ولكن بعد أن أوجه له هذا السؤال، ماذا كان شعوره أو ماذا يكون شعوره كلما أسلم شخص على يديه؟ How do you feel about it whenever somebody gives shahada before you, or you are the reason, the direct or the indirect reason for accepting Islam for somebody else?
Well, almost every time when someone is entering Islam and I'm just watching or just being there is enough for me to start feeling the same as when I came into Islam, remembering what it's like before Islam and then coming into Islam. The immediate effect is so clear on so many faces, so many times. There can be no mistake. There's no mistake whatsoever that this has an impact. When a person seriously enters Islam, even Muslims who claim they're in Islam, you know, but then suddenly they really want to be Muslim. And I saw them also make Shahada and mean it and come to me afterwards crying and shaking and said, I never felt like this before.
SubhanAllah. So being given Shahada for thousands or tens of thousands have not made you at once feel like this is just something very habitual or something you got used to it. You don't really, you start not developing any feeling towards it anymore.
There are several things I can compare this to in my life, but I think I'll choose one that's pretty simple. Is no matter how many times you eat, the next time you're hungry,
exactly,
food still tastes fantastic.
Exactly. Okay. Before we get into this, I would like to go for a little break to watch this video clip together. أحبتي في الله. من المهم أن نشاهد هذا المقطع فاصل ثم نعود إن شاء الله بعد أن نشاهد سويا هذا المقطع لنترك الشيخ يوسف يعلق على هذا المقطع. لغاينا
أوكي ساكتس نمبر 4 اسمه أوف دويتش inshallah, und danach dann machen wir das nochmal auf Arabisch, inshallah. Man sagt auf Deutsch, dass, also man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, das bedeutet, niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Und dann sagt man, Ashhadu an Muhammada Rasulullah, Ashhadu an Muhammadan Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, man das glaubt, was er berichtet hat. Ja? Und was er gezeigt hat, und dass wir daran glauben, was er gebracht hat, dass wir wissen, wir wollen Gott, den einen Gott, so dienen, wie der Prophet Sassan bezeigt hat. Ja? Ich sage es erstmal auf Deutsch. Ich bezeuge,
dass niemand
das Recht hat, angebetet zu werden,
außer Allah.
Und ich bezeuge,
dass Mohammed
sein Diener und Gesandter ist.
Let's keep that over by him. Ashhadu. An la ilaha.
An la ilaha.
Illa.
Allah.
Wa. Ashhadu. An Muhammad.
An Muhammad.
Rasulullah.
Rasulullah.
Allahu Akbar. Takbir.
Allahu Akbar.
Ich muss ihm erstmal. Oh, jetzt hat er eine Mütze gegeben, da kommen jetzt noch mehr, die wollen alle eine Mütze haben.
Bücher von uns, wo sind die Bücher von uns?
Und deswegen.
Ich bezeuge,
dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden,
außer Allah.
Und ich bezeuge,
dass Mohammed,
der Diener und Gesandte Allahs ist.
MashaAllah. Ashhadu. An la ilaha.
Illallah.
Wa. Ashhadu. Muhammad.
Rasulullah.
Allahu Akbar.
Takbir.
Allahu Akbar.
Für dich auch, bitte, nicht hier rauslaufen nachher, ohne, damit wir in telefonischem Kontakt bleiben, inshallah. Ne?
Takbir!
Gibt's noch jemanden?
Allahu Akbar!
Janine is the next.
I have a question.
Mit dem Übertritt zum Islam werden alle Sünden ausgelöscht. Die Kleinen, die Großen, die Weißen, die Schwarzen, alle. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed, der Diener und Gesandter Allahs ist. Okay.
Ashhadu. An la ilaha.
Illallah.
Wa.
Ashhadu.
An Muhammad.
Muhammad.
Rasulullah.
Allahu Akbar.
Wer ist der Nächste? Gibt's noch einen? Yusuf S. fragt, wer ist der Nächste, wenn wir noch Islam annehmen? Ich bezeuge,
dass niemand das Recht hat,
angebetet zu werden,
außer Allah.
Und ich bezeuge,
dass Mohammed,
der Diener und Gesandte Allahs ist.
Ashhadu. An la ilaha.
Illallah.
Wa ashhadu.
Ana Muhammad.
Rasulullah.
Allahu Akbar.
Takbir.
Takbir.
Takbir. Alhamdulillah.
Sheikh Yusuf, I envy you, man. You know that the Prophet ﷺ said, if Allah guides through you one person, that is better for you than the entire life and what it contains. You're a very rich man.
I didn't guide these people. Yeah. Allah guided them. I was just there. My dua every day, Allah, let me be with people entering your deen. just let me be with the beginners. I'm a beginner. I want to be with the beginners. Let me just be with these people.
May Allah accept and grant us all sincerity. Would you please share with the viewers?
Sorry.
It's okay. Would you share with the viewers your comment on these last two clips? What's going on there?
First of all, it was August of 2008 when we were there in Germany with a group of brothers who are just, you know, independent, working together to learn true Islam and share true Islam in their country. And some of them are native Germans who've come to Islam, and some of others have been raised there and have Muslim background. And all we did really was just go and visit communities, mm-hmm. and they would rent a place for us to put on a program. And then we would explain to them, just like we're doing now, I'm speaking English and then you're doing Arabic. I was speaking English and he would do German.
SubhanAllah.
And that's all we did. And we didn't really have any profound stuff. We're not big scholars, anything like that. But what we were just talking about, the oneness of Allah, mm-hmm. and the message of Muhammad. That's all we really did. Mm-hmm. But so many people were so amazed that they had never really heard the true message. And they liked it. And some were atheists, some were agnostics, some were, you know, maybe monotheists, but not much, mm-hmm. nominal. A Christian or something, and they just loved Islam. They just couldn't stop.
I see many people coming forward to accept Islam. What was the total number? How many people accepted Islam?
I don't know how many total on the trip. A few thousand on that trip.
But this particular...
On that night, we had one by one, and finally some women started coming up, and I said, guys, you know, this is hard on everybody, one by one. Why don't we just ask the whole crowd, who would like to be Muslim, to just stand up? Well, everybody stood up. So I told them, no, sit down. If you don't want to be a Muslim,
get up.
I want them to stay down.
Yeah.
Because if you don't want to be a Muslim, it's not good to say the Shahada. Mm. And so he had to explain it again, to sit down if you don't want to be a Muslim. Mm. But if you say it, you're going to be a Muslim, you're going to try your best. Mm. And about 50 people sat down, including his own mother, which broke his heart. Because he wanted her to be a Muslim, but Allah doesn't guide everybody.
And he was one of the organizers.
Pierre Fogel.
Inam, subhanAllah.
Yes.
So about 50 people that left without acceptance.
That sat down.
They sat down.
Out of 1,300. The other 1,250,
oh my
God, remained standing.
Once again, I want to hear the number.
1,250 approximately still standing. And you can see it in the video. They all stood up and they were crying and they were shaking. They enjoyed this so much.
Oh, this is really amazing. أحبتي في الله قبل أن نذهب إلى فاصل لأذان صلاة العشاء أريد أن أشارك معكم هذه البشارة. يقول الشيخ أنه في شهر أغسطس من سنة 2008 عمل زيارة إلى ألمانيا، وكان هناك بعض طلبة العلم من الألمان والمولودين بألمانيا والمسلمين حديثا، ونظموا له بعض المحاضرات وكانوا يترجمون له بالألمانية وهو يتكلم بالإنجليزية. ثم بدأ الناس يتوافدون عليه ليسلمهم واحدا تلو الآخر. يقول الشيخ أن في هذه الليلة أسلم من الحضور 1250 شخص في ليلة واحدة في ألمانيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخبرت الآن أنه قد حان الآن وقت أذان صلاة العشاء، ولو أردت أن نستمع إلى أذان صلاة العشاء من الشيخ يوسف استس. الشيخ يوسف
الآن
are you already got it? Okay. I guess everybody would love to hear the Adhan from me. It's already live right now. Would you please
make my apologies for my, I'm crying so my voice may not be any good. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
جزاك الله خيرا. May Allah bless you and your family. أحبتي في الله، أود أن أوجه دعوة من أعماق قلبي إلى شبابنا وفتياتنا الذين يشكون من كثرة الفراغ ولا يجدون ما يصنعون. أناس ولدوا في غير الإسلام ونشأوا لأبوين غير مسلمين، واستعملهم الله عز وجل في نشر دينه، وأسلم على أيديهم الآلاف بل عشرات الآلاف. ومن الكثير من ولد في الإسلام ولا يصنع شيئا لدينه، بل يتسكع في الطرقات ويفني معظم عمره على المقاهي والكافي شاب والإنترنت وفي الشات إلى غير ذلك، ما أرخصها من حياة. لابد أن نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لعمل صالح يقبضنا عليه، حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. لا بأس أن نتعلم من هؤلاء، لا بأس أن نتعلم من الأجانب، ممن ولدوا في الغرب وهداهم الله عز وجل إلى دينه. إذن هي دعوة لأسلمة المسلمين. دعونا نستيقظ من هذا السبات العميق، دعونا نعقد صلحا مع الله عز وجل، دعونا نرجع إلى تعاليم ديننا، دعونا نعلم يقينا أنه لا نجاة ولا نجاء إلا في اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم، بل أريد أن أفسح المجال للشيخ يوسف. أعتقد أن معنا بعض المقاطع الأخرى التي نريد للشيخ أن يعلق عليها، فنستأذنكم إن شاء الله في فاصل نشاهد فيه بعض هذه المقاطع.
If there's any Muslims here that you never made that testimony of faith in front of people before, or if you feel you need to renew your Shahada, or you know what I mean by that, if you're Muslim, and for those who would like to join us in testimony for that, to open this door, then you can just stand up with us. And, hello? Okay. All those who want to. You don't have to. This is, we're not going to give you any prize. But if you want to, you stand up and you say these words and then ask God to open your heart and make it come true. That's all you're doing. You don't have to pay any money. Nobody's going to chase you down the street. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Now we're going to say it as a bearing witness. This means now I swear that this is true. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. And now I'm going to make a little prayer and I'm going to ask God, Allah, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.
Because after somebody makes shahada, I know Allah has cleaned them. I know Allah has purified them.
Yeah.
I know their dua is being accepted. So this is why I get them to make a dua immediately after they've made their shahada. And so that's what I was doing in that program. I said, Rabbana, atina fi dunya hasan, wa fil akhirati hasan, wa qina adhaban nar. And they said, Ameen. I'm saying, Allah accepted.
Oh, Allah accepted. Ameen. Beautiful. What was that?
That was on the island of Curaçao. There are three islands called the ABCs.
That's South America.
Dutch Antilles, near South America.
Near South America.
It's under the. They belong to Holland.
They belong to Holland?
Yeah, that's called the Dutch Antilles.
Okay.
A is Aruba, B is Bonaire, and C is Curaçao, ABC.
And how many people accepted Islam that day?
On that occasion, there were 150 in the audience. Who all stood up, and then I told them, sit down if you don't want to be Muslim. And 15 people sat down. I later found out who the 15 people were.
Huh? Who are they? Really?
Really? Yahudi. They didn't want to say the shahada. But one lady, she would not stand up, but she was saying shahada from where she was sitting. I found out that she was like invalid. She couldn't.
So we're talking about 135 people.
Yeah.
هذا المشهد الذي تابعناه منذ قليل كان في إحدى الجزر التابعة لهولندا قريبة من أمريكا الجنوبية Dutch Island. وكان في هذا اللقاء 150 مستمع الحضور أسلم منهم بفضل الله 135 شخص. الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الله أكبر.
And on that same island, by the way, I met some Coptic Christians, and they were so kind and so nice, and they were helping us because I also visit prisons when I travel. And they were the ones that helped us facilitate getting to meet one of the brothers who accepted Islam inside the prison.
Sheikh Yusuf, one of your lovely Saidi people has been waiting on the line.
Oh, okay.
Ahmed, from all the way from Masyud. This is a part of Said.
Yes.
Sheikh Yusuf, يحب الصعيد لأن الشخص الذي قدم له الإسلام من المنيا فهو يحب منطقة الصعيد محبة خاصة. معنا أحمد من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخي الحبيب.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله حياكم الله.
السلام عليكم شيخ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
والحمد لله. كيف حالك أنت؟
إني أحبك في الله.
وأنا أحبك في الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
سمحت يا شيخ محمد أريد بس أوصل شيء للشيخ يوسف حضرتك ترجمه وياريت ترد علي الآن.
تفضل تفضل.
أنا سمعت من حضرتك في حلقة سابقة بتتكلم معاه عنده بنته اسمها مريم عندها 19 سنة. فأتشرف أني أتقدم لها للزواج منها فأريدك أن تعرض علي هذا الأمر الآن وترد علي.
طب ما أنا ممكن أرد عليك دلوقتي.
تفضل.
وأنت جيت متأخر سنة لأنها تزوجت منذ عام.
ما شاء الله.
جزاك الله خير. طيب الأخت عفاف من الأردن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جوردن ما شاء الله.
نعم. I'm gonna tell you what Ahmed was proposing. عفاف من الأردن السلام عليكم يا أختي.
من الإمارات يا ماما من الإمارات.
لا بأس من الإمارات السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضلي.
السلام عليكم شيخ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا
بارك أختي. الله فيك، بارك الله فيك. أنا مش راح أتكلم معاه بالإنجليزي، بعدين حضرتك يا دكتور.
تفضلي تفضلي.
بارك الله في الدموع اللي نزلت هذه، لأنه نزلت دموعي معه. أسأل الله يبارك في صحته وعافيته.
آمين.
ويطول عمره، بالله عليك ترجم له بعدين كلامي.
أبشر.
هذا ويبارك له في كل ما يملك وفي أهله. والسؤال هي سؤالين عندي، مين على يد مين؟ على يد الله سبحانه وتعالى في البداية. أسلم على يد مين وكم سنة إله مسلم؟ وجزاك الله خير يا شيخ ويا دكتور محمد، الله يجزيك الخير، فرحت قلوبنا، الله يسعد قلوبكم يا رب.
آمين. آمين. بارك
الله يطول في أعماركم يا رب. وصل له كلامي هذا، جزاك الله خير.
Before I take the next phone call, because Sister Afaf insisted and she swore that I have to translate to you, she's praying that may Allah bless you and bless your tears. And she wanted to know who introduced Islam to you. Al-Akh Muhammad Abdul Rahman, who is a شاب مصري من من صعيد مصر، كان في زيارة الأمريكا، وهذا الله الشيخ على يدي. معنا اتصال آخر. أم رحمة، السلام عليكم يا أم رحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهلا
وسهلا.
ازاي الشيخ يوسف؟
بخير الحمد لله.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ محمد، وبارك الله علما وعملا، وربنا يبارك يا رب في قناة الرحمة وفي العاملين عليا وفي الإخوة.
آمين.
خارج الكاميرات يا رب. والله أنا من كتر حبي في قناة الرحمة سميت بنت رحمة على اسم القناة الحلوة دي.
This is really amazing. شكرا، جزاك الله خير يا أم رحمة.
لأب الفاضل الشيخ يوسف وربنا يبارك فيه، وسلام لأب الشيخ محمد حسان.
أبشر إن شاء الله يصل.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمد.
غفر الله لنا ولكم. آمين. أم رحمة loves the Rahma channel so much to the extent that she named her daughter Rahma. So she is a mother of Rahma.
الله أكبر.
أخت نادية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضلي. أخت نادية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من الجزائر.
أهلا وسهلا. نادية from Algeria.
ما شاء الله.
تفضلي.
نسلم على ضيفكم الكريم.
تفضلي.
وانا ابكي لحدي الان، لحدي انني رايته في الحصه الفارطه والان اطلب منه ان يدعي لي، واتمنى له ان يسلموا أن يدعو العرب المسلمين للإسلام، لأن المسلمين هم الإسلام. شكرا.
جزاك الله خيرا يا أختي نادية، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يرزقنا وإياك الإخلاص. Guess what? We got somebody all the way from Armenia, not from Almania. بدر، السلام عليكم يا أخي بدر.
السلام عليكم دكتور محمد.
تفضل أخي الحبيب. لو سمحت اخذ الصوت على صوت المذيع عندك. ايوه احسنت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور محمد؟
لا اغلق صوت التلفزيون خالص مطلقا.
ماشي.
كمان
وطي التلفزيون احسن.
لا اطفيه خالص. ايوه احسنت.
السلام عليكم شيخ يوسف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اني احبك في الله والله يا شيخ يوسف.
الله we love you for
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
إن أنا أحبك في الله يا عم الشيخ يوسف، وربنا يوفقك ويزيدك ويجعلك منارة للإسلام إن شاء الله. إزيك يا عم الشيخ محمد صلاح؟
حياكم الله، الله يبارك في حضرتك ويجزيك خيرا.
يا سيدي ده جهد كبير اللي أنت بتعمل للإسلام، وربنا يجعلك ذخر للإسلام.
آمين.
وربنا يكثر من أمثالك عم الشيخ محمد صلاح، وتجيب لنا أمثال الشيخ يوسف.
جزاكم الله.
والأمثلة الطيبة، الأمثلة الحلوة دي في الإسلام اللي بتفرح كل المسلمين.
إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. معنا فاصل آخر نتابع فيه أحد المشاهد يسلم فيها أحد الأشخاص على يد الشيخ يوسف، ثم نسأله أن يعقب على ذلك، فابقوا معنا.
I swear, Muhammad is the last and final messenger of Allah. Muhammad used to be a Christian.
Yeah, for a while.
So then say, and I swear.
I swear.
Jesus.
Jesus.
Is also his name.
Yeah, we don't do that.
Yeah, because they used to do this from the Sahabi. If somebody was Christian, make sure they understood that we don't believe he's what? Son of God. We don't believe that, but we believe everything else. Okay, now the Arabic. This is the easy part. Ashadu.
Ashadu.
An la ilaha.
An la ilaha.
Illallah.
Illallah.
La sharika la.
La sharika la.
Wa.
Wa.
Ashadu.
Ashadu.
An Muhammad.
An Muhammad.
Rasulullah. Wa Isa.
Wa Isa.
Rasulullah.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Nice shot. How do you feel?
I feel great.
I feel great. Me too. You know why?
I remember what I mean.
Jazakallahu khairan.
That exact moment that you saw us right at this, we were cutting away from it. I was telling him, you know why? Because that reminded me of the moment that I made Shahada. Mm. So many times I've given Shahada and it seems like I'm doing it again myself. Going through that same experience.
Oh, subhanAllah.
Yeah.
Subhanallah.
And so sometimes, you know, I can't finish. I have to choke back, you know, to help them say the Shahada.
Mm.
And sometimes I give the microphone to one of the other brothers and let them give the Shahada. Because just being there is also good, you know. You don't have to give it.
And notice that you asked him whether he was Christian before that, and he said yes. Then he asked him, well, you have to say also that Jesus is a messenger of God.
Yeah, what we found in Islam, that it's important that if somebody was Christian, because we do believe in Jesus so much, we have so many parallels, that we want to be sure they don't think that we are saying the same thing that some of the Christians say about Jesus being the Son of God or the Trinity or something like that. Because we do have all the other things that they have.
But being
a Christian teacher of some of these things, and then you come back and you might give them the wrong impression. So we're just clarifying that you're saying that Jesus is a prophet, Jesus is a slave of God, but you don't want to say that he is a God. A son of a God.
Excellent.
Or part of a God.
That's very nice mean of purification.
The scholars told us to do that.
لاحظنا في المشهد الأخير أن الشيخ يوسف سأل الشخص الذي كان ينطق بالشهادتين سأله قال هل كنت مسيحيا من قبل فقال نعم فقال إذن ردد ورائي وأشهد بعد أن ردد ألقنه الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقنه أيضا أن يقول أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وبين له أننا في الإسلام يجب أن نؤمن بهذا وأن عيسى ليس هو الله ولا ابن لله ولا يوجد عندنا عقيدة التثليث إلى غير ذلك فقال العلماء نصحونا بأنه إذا دعونا غير المسلمين خاصة الذين جاءوا من أصول نصرانية أن نوضح لهم هذا المبدأ حتى لا تختلط المسائل بالنسبة لهم وهذا أمر جميل الشيخ يوسف before we take any phone calls or any video clip to comment on there was a beautiful, very, very beautiful question. It's a statement by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. May Allah have mercy on him. I'm going to say it in Arabic, translate it to you, and I want you to comment on it. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah,
Rahim.
May Allah have mercy on him, said, إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ الْآخِرَةِ And that means there is heaven in our worldly world.
Paradise.
This paradise in our worldly.
Jannah,
yes. One who does not really experience nor enter paradise in this life
does
shall not enter it.
That's right.
On the hereafter.
Yeah, this is famous actually.
It is famous. It is known to us. What do you think of it? And what kind of paradise is it?
I compare this to another statement also that I heard from many Muslims when I got into Islam. They kept talking about the sweetness of Islam, the sweetness, taste, the sweetness of
Islam.
That's
a hadith, yeah.
Yeah, and when they would say that, I would think, what does that mean? Taste the sweetness of Islam. And what does it mean experiencing Jannah in the dunya? What does that mean? And I heard it, I believe it, but I didn't understand what does it mean. Until one time, I was still a brand new Muslim, and I was having some very severe problems. And then, by the way, just so you know, all new Muslims have to go through problems when they come in. This just happens.
Mm-hmm.
So when I was going through my difficulties, I was at the point just I could hardly take some of the difficulties I was experiencing.
Mm.
And some Muslims told me, why don't you stay in the masjid tonight, do itikaf, and then in the night you can get up in the qiyam al-layl and do this salah and cry to Allah. So I did it. I stayed in the masjid that night. I was sleeping on the floor, and then I heard sounds like raining or something. And what the sound that I heard was actually some brothers who were up themselves, and they were crying in their qiyam al-layl.
Subhanallah.
Yeah. Okay. And so I got up and I made wudu, and I came back, and I started praying. And it was dark. It was very, very dark in the masjid. And while I was praying and started crying to Allah, suddenly I could feel something. I could taste something delicious that I never tasted before. And I started waking up to something. I said, I've got everything I need.
Allahu
I don't need these things that I've lost in this life. I don't care about these problems that other people are doing to me. I have everything I need. I have Allah. That's the sweetness. I have Allahu Akbar. And after that, the next day, my problems started getting solved. And until this day, I know that every time I have a difficulty, I just go back to Allah. He solves it.
الله أكبر جزاك الله خيرا أحبتي في الله قبل أن أترجم هذه الكلمات الرقراقة الجميلة نأخذ اتصالين لأنهما منتظرين منذ فترة ثم إن شاء الله نعقب بترجمة ما قاله الشيخ الأخ عماد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل أخي الحبيب
السلام عليكم الشيخ يوسف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ورجاء ونفع بكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا
آمين
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بكم في الجنة في جنة الفردوس ويمتعنا برؤية وجه الله الكريم ونسألك الشيخ محمد أن تسأله بالدعاء لي ولأسرتي والمسلمين بالهداية والتوفيق فإن مثله دعوته مستجابة وأدعوه أن يجتهد بفضل الله في تعلم اللغة العربية فهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
وجزاكم محمد بارك الله فيكم أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا
الله يعز حضرتك يا رب ويعز الشيخ يوسف
اللهم
ومش جديد على قناة الرحمة أن هي يعني تشرح قلوبنا دايما بعلمائنا الأفاضل
الحمد لله
وجزاكم الله عنا كل خير يعني والله إحنا قلوبنا بكت قبل عينينا بالمشاهد اللي شفناها وجزا الله الشيخ يوسف وجزا الله حضرتك كل خير وربنا يجعله في ميزان حسناتك اللهم أمين
أمين جزاكم
أذن حضرتك جميل. أنه يدعي لي أنا وأولادي زي ما احنا عادنا ندعي لكم كده وصراحة أنا عندي أطفال أحمد وليلى وعائشة يعني هم أطفال وكانوا مستغربين بكائنا بس سبحان الله قلوبهم حست وفرحوا جدا بالشيخ والمناظر الجميلة اللي حضرتك عرضتوها علينا فنتمنى أن الله ما يكترش علينا أنكم تدعوا لنا وصراحة يا رب حسستونا قد إيه بعز الإسلام وشرفنا وعملتونا وقفة مع النفس يعني ولو اللحظات كده فربنا يبارك فيكم دايما ودايما في تقدم ودايما في رقيك
آمين جزاكم الله خيرا كثيرا بارك الله فيك عماد أنا محمد after the plenary
I love these beautiful du'as
yeah.
I love to hear these beautiful
they too wanted you to pray for them and please
I pray for all the Muslims everywhere, every day, but especially those who are trying to understand and shed light on this beautiful deen of Islam. Those like yourself, I pray for you and your family too, by the way. I know you for a long time, and I love you so much for Islam. When you asked me,
I love you too.
When you asked me to be here tonight, I had no reservation whatsoever.
Jazakallahu khair.
Even if you said, just sit in the audience, I'd love to be with you.
And who's going to be talking then? سألت الشيخ يوسف قبل الاتصالات عن مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فقال بالمناسبة هناك حديث آخر من خلاله يستطيع أن يشرح هذه الجنة إيه هي جنة الدنيا وقال هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول كل إنسان يدخل الإسلام حديثا يواجه بكم هائل من العقبات والمشاكل، وهو شخصيا قابلته الكثير من المشاكل بعد أن أسلم لسبب أو لآخر. فلما رآه أحد المسلمين في هذه الحال قال له: لما لا تلجأ إلى الله؟ فقال له: كيف؟ هو يريد أن يمثل لنا بمثال عملي ما هي جنة الدنيا. فقال: لما لا تعتكف معنا الليلة في المسجد؟ فإذا جاح الليل تقوم وتصلي قيام الليل. فكأي واحد يبحث عن حلول مشاكله استجاب، فقال: أمضيت الليل، نمت على الكاربت في المسجد، ثم لما سمعت أصواتا فإذا بي أفيق على أناس يصلون، فقمت فصففت قدمي بين يدي ربي وصليت ودعوت الله عز وجل وذرفت الدموع. وقال: وأنا في هذه الحال وقبيل الفجر شعرت بسعادة لم أستشعرها من قبل، وبحلاوة في فمي، قلت: إذن هذه هي حلاوة الإيمان. ويقول بعد ذلك: فرج الله عز وجل كربي. فالمقصود أن جنة الدنيا هي محبة الله عز وجل وطاعة الله تبارك وتعالى والعيش في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزام أوامره واجتناب نواهيه والتوكل عليه وحسن اليقين بالله عز وجل. هذه هي جنة الدنيا الحقيقية التي يحيا فيها الموحدون. طيب، أيضا نستقبل قصة آخر من الاتصالات. وقبل ذلك أريد أن أسأل الشيخ سؤال فيما يتعلق بحق الفطرة، our birthright.
Many people
actually the vast majority of mankind, if we're comparing the population of Muslims to non-Muslims, we're talking about more than 5 times the number of Muslims have been born outside Islam. Initially we all believed that everybody was born as a believer, but I'm talking about born in a society where they introduced to them disbelief or other than Islam. What we're supposed to do as Muslims in order to give people their birthright, not to convert them, but at least to shed some light on the truth and tell them, this is your birthright, take it or leave it.
And actually, I saw a book that said, Islam is your birthright. That's the title of it, Islam is your birthright. Some pamphlets and books, things like this. And so I read them early on when I was in Islam, and I totally agree and believe that it is exactly that. It's the right of every human being to know what Islam is. If they choose to accept it or not, this is totally their choice. Without doubt, there's no compulsion in religion, la ikraha fi din. But at the same time, it is everybody's right to know why they're here, who created them, the purpose of this life, about the akhir, the hellfire, the you know, Jannah, everything. Because if they don't know, then they could have the excuse on the Day of Judgment, you know what? These people didn't tell me.
Yeah, that's right.
And that's scary. That's very scary.
Okay. Abdurrahman min Saudi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخي الحبيب.
ممكن أخذ بكلمة للشيخ؟
تفضل.
أبلغ سلامي من حبه في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيه في دار كرامته، وأنا شاهد في مكة والمدينة.
اللهم آمين آمين آمين
آمين. جزاك الله خير.
آمين يا رب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته إن شاء الله عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أخ شريف من المنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب.
ألو
شريف، تفضل.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أنا أكلكم من ليبيا.
ما شاء الله.
من ليبيا ولا من المنيا؟
ليبيا.
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 أهلا وسهلا.
من ليبيا أنا مصري.
طيب أهلا وسهلا، تفضل أخي شريف.
كيف حالكم؟
تفضل، ماذا لديك؟ طيب جزاك الله خير أخي شريف على المداخلة، بارك الله فيكم. Before we go for this little break and watch another beautiful video clip of yours, we were talking about birthright.
Yes.
And also I would like for you to give an advice, brief and precise, to the millions of the Muslim youth who are everywhere scattered in the streets and the coffee shops. I would say they're lost. They don't know that you just mentioned a verse of Surah Al-Zariyat which says, I have not created jinn and humans but to worship me. They are not determined. They don't know how to begin. They are not aware of their duties in this life. Can you give them a precise advice?
Well, first of all, it's important to know about Islam في اللغة العربية. The knowledge, ilm, in Islam must be associated with Arabic language. It cannot be separated. There's no such thing as translating the Quran. So I highly recommend, especially our Arab youth, to sit with the scholars and talk with them. And although you may feel like they're living in another world from you, still take the information and understand that information works wherever you are.
Mm.
There's nothing wrong with having a cup of coffee, but hanging around in these places where all they do is smoke shisha all day long,
oh my God,
and they forget about Allah, this is a problem. It's a serious problem. And you know and I know one day Allah is going to ask us about this. So why not right now make a commitment that you want to change and become better? As soon as you make that in your mind and your heart, Allah will help you get where you really want to be in His paradise. Be close to Allah. This is my advice.
I asked the Sheikh أن يوجه نصيحة إلى هذا الكم الهائل من الشباب والفتيات الذين يملؤون الشوارع يشكون الفراغ ولا يعرفون ماذا يفعلون وضجوا بالشكوى، أن يوجه لهم نصيحة أنه لا، هناك 5 أضعاف أعداد المسلمين في العالم لا يعرفون شيئا عن الإسلام وانتظرون من يقدم لهم الإسلام ويدعوهم إليه. فقال الشيخ موجها حديثه إلى شباب الأمة أن العلم الشرعي مرتبط ارتباطا وثيقا باللغة العربية، وهذه ميزة اختصنا الله عز وجل بها، فقد قطعنا شوطا طويلا في مسألة طلب العلم الشرعي بأننا نعرف على الأقل قليل من العربية. فالشيخ ينصح هؤلاء الشباب بالتزام العلماء، علماء الأمة الربانيين، والتعلم منهم قبل أن يتحملوا وأن يحملوا لواء الدعوة. هذه فرصة سانحة لنا يا شباب يا فتيات الأمة. نحن الحمد لله عز وجل خلقنا الله عز وجل في الإسلام، لم نعاني ولم نكابد التحول من نصرانية إلى إسلام، ولا من يهودية إلى إسلام، ولا من إلحاد إلى إسلام، ولكن ولدنا في الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. بعد أن هدانا الله عز وجل بدون جهد منا، علينا أن ننتهز هذه الفرصة، نحصل العلم الشرعي، نعرف ما يفيدنا. يقول الشيخ أيضا قبل كل شيء يجب أن يعرف كل واحد منا أننا سوف نلقى الله عز وجل يوما ما، والله سائلنا عن هذه الأوقات التي تضيع سدى بدون أي جهد، بدون أي نفع. فالشيخ يوجهنا أن احنا لابد أن نستفيد بهذه الأوقات، أن نطلب العلم الشرعي، أن نسقل مواهبنا، أن ندعو إلى الله عز وجل بكل وسيلة وبكل صورة شرعية ممكنة. وأود أن أضيف بأن نكون مثالا يحتذى به، بأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفتيات التي يظنون أنهن يرتدين الحجاب، وما هو بحجاب؟ الشباب الذي قد يبدو في ظاهره الالتزام، الالتزام ليس مجرد في الثوب ولا في إطلاق اللحية، ولكن قلبا وقالبا في الصلاة وفي السلوك وفي الأخلاق، ما بيني وما بين أسرتي، ما بيني وما بين زوجتي وأبنائي، وفي الشارع، في معاملات المادية خاصة الأمانة. هذا هو السلوك الذي يغري غير المسلمين بالإسلام. الذي يوضح للناس كافة أن الإسلام دين الخلق الحسن. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ملخصا بعثته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شيخ يوسف,
I wish I would have said that.
Yeah, well, didn't you consider me your son? I said it on your behalf.
Actually, you said it even much better than I could have.
Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.
One thing I would like to mention to our youth. Many times I find from the Muslim youth, those who become very serious about Islam, very dedicated to Islam, because of an event that takes place, they get really, really scared because maybe they're riding a motorcycle or riding in a car with someone. Then all of a sudden, there's an accident and their friend that was just talking to them is dead.
Hmm.
And then suddenly they come to Islam.
Yeah.
And the one who is in a fire or in a drowning accident with them, right beside them, and suddenly that person is dead. So they come to Islam and they're saying, oh, thank Allah that he guided me. Alhamdulillah. And the good news is the person was guided to Islam. Mm. And you could say, well, I'll wait till something like that happens, but you can't guarantee you'll be the one who's still alive.
No. But do we have to wait for an accident or a calamity in order
That's
to learn
the point, the isn't it? That's
exactly.
The point. If you wait, then you don't know who's... It's too scary.
It is
too scary. We don't know how long we're going to live.
Ah,
and then when you're a youth, I know I was a youth. Of course, that we all were. It's not a secret. If
you're
I
still,
tell you, I used
you're
to
still
be
young
a youth.
Too. Okay.
We all go through it, but we need to know. You never live forever.
That's right. أحبتي في الله, دعونا نتابع هذا المقطع الأخير قبل نهاية الحلقة حتى تسنح لنا فرصة للشيخ أن يعقب على هذا المشهد. ابقوا معنا.
Let me ask you, let's talk about God. You mentioned God.
God is?
God is one. That's what I'm looking for. All right. Here's what we do. I'll say this, and you say after me, if you believe it. If you don't, then don't say it. I swear. There is no God worthy to be worshipped.
There is no God worthy to be worshipped.
Except one true God.
Allah.
Okay. And I swear. Muhammad.
Is his messenger.
Okay, now we can do it in Arabic. Ashadu. An.
La ilaha.
Illa.
Allah.
La sharika Allah. Wa. Ashadu.
Ana Muhammad.
Rasulullah. That's it. Guess what you just did? You entered Islam. Congratulations.
This was in Chicago.
Mm-hmm.
And it was freezing cold. And the boy came up to me. It just shocked me because I was just walking out the door. They said, wait, Sheikh, somebody wants to enter Islam. I said, where?
Mm-hmm.
They said, this boy.
Mm-hmm.
And so I started talking to him. And he entered Islam. And it was just after Hajj 2 years ago. I know because my hair was real short.
So that wasn't in Chicago?
It was in Chicago. Illinois.
Ayman min al-mamlaka al-arabiya al-sa'udiya. Assalamu alaikum.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله لك يا شيخ محمد.
ولكم.
وبارك الله في الشيخ يوسف.
آمين.
السلام عليكم.
وأسأله بس سؤال, ما هي المقارنة التي عقدها قبل أن يسلم, يعني بين الإسلام وبين ما كان عليه, الشيء اللي خلاه أسلم يعني.
طيب اسمح لي أن أعتذر عن توجيه السؤال الشيخ, لأن هذا السؤال أجيب عنه في حلقة كاملة. الحلقة كانت منذ عامين, وسوف نطلب إن شاء الله من الإخوة القائمين على القناة أن يعيدوا بثها. الحلقة كانت شيقة جدا, وهذا السبب مهم جدا جدا, لذلك سوف أطالبهم إن شاء الله, أو أطلب منهم بالأحرى أن يعيدوا بث هذه الحلقة. جزاكم الله خيرا. الأخت ألاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك دكتور محمد؟
اهلا وسهلا, حياكم الله.
الحمد لله. انا سألت حضرتك المرة اللي فاتت سؤالين, وحضرتك ما بلغتهمش للشيخ يوسف.
معذرة بقى عامل السن, فتفضلي اعيد السؤالين مرة اخرى.
كنت سألت إيه الموضوعات اللي بيبدأ بيها في التحدث عن الإسلام مع غير المسلمين؟
نعم. ما السؤال الثاني؟
ثاني لو أن أحد أشخاص بيعمل في السياحة، ما نصيحة الشيخ له إذا أراد هذا الشخص أن يستغل وظيفته هذه في الدعوة؟
معذرة، أعيد السؤال الثاني مرة أخرى.
لو أن أحد الأشخاص يعمل في السياحة، شغل السياحة، ويريد أن يستغل وظيفته هذه في التحدث يعني في الدعوة، في دعوة الآخرين للإسلام، طيب. ما نصيحة الشيخ لهذا الشخص؟
طيب ماشي،
وممكن يكلم
الشيخ. جزاك الله خير. أخت غادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نكتفي بهذا الاتصال. تفضلي. أهلا وسهلا.
عامل إيه؟
الحمد لله في نعمة من الله يفضل.
بارك الله فيك
وفيكم.
ممكن أرحب بالشيخ يوسف وبعدين أخت غادة تتكلم بعديها؟
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. جزاك الله خير. أصل عظيم أن يجعل كل من أبكم على يديك في ميزان حسناته.
اللهم آمين.
ممكن أطلب طلب يا شيخ يوسف وبعدين أختي لا تتكلم بعديها؟
تفضل.
بتمنى شيخ يوسف تيجي تحضر فرح أختي إن شاء الله بكرة. ممكن أسألك سؤال؟
تمام.
هل زوجتك وأولادك أسلموا في نفس الموعد اللي أنت أسلمت فيه؟ ممكن تكلم أختي غدا لو سمحت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
وفيكم.
ممكن اكلم الشيخ يوسف؟
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا قناه الرحمه والله ان شاء الله. يعني ممكن اسالك سؤال؟ يعني كان كيف كان شعورك عندما سجدت اول سجده لله سبحانه وتعالى؟
جزاكم الله خير. I guess this is a good question. أن غادة this merger two questions. Ala was asking about what are the subjects which you address non-Muslims with. If you have an opportunity to talk to non-Muslims and give him da'wah, what would be the priority? What would you talk to him about first? And Ghada was talking about what was your feeling when you put your forehead and nose on the floor in prostration for the very first time. I never asked you this question before.
Actually, the first thing I would tell you is that there is no set thing that you always say when you begin talking to someone.
Unlike that.
There isn't anything like that that I know of. What I do know is that as soon as we can turn the conversation toward talking about Allah, the better. The sooner you can start talking about Allah, the better.
Mm-hmm.
That's the subject we're trying to talk about. Because there's no need to talk about Islam unless you know about Allah.
Mm-hmm.
Because Islam is...
You mean the oneness of Allah, Tawheed.
Anything about Allah.
Yeah.
So that we can get to their subject, and then we'll find out what do they believe. Then we'll tell them why it makes sense to believe in one. This is what I want to do.
Yeah.
I don't want to preach to them because I found that it doesn't work very good.
Mm-hmm.
What I do like to do is listen to what they say and then ask them questions that lead up to the ultimate conclusion, wait, there must only be one God.
Mm-hmm.
Can I give you an example?
Sure.
The first time I came to do programs for Huda, the very first time, I was staying in a place called Movenpick.
Mm-hmm.
And I got through recording about midnight when we got all done with everything. And I went there and I got on the internet, which I always do on our chat room. And I started talking to a girl in Russia.
Mm-hmm.
There were many people in our chat room. And this girl was saying so many crazy things about what she believed about God.
Mm-hmm.
I told her, keep talking. Now, some Muslims tried to interrupt and tell me, no, that's wrong, that's wrong. I said, just leave her alone. Let her talk. And everything she said, I saved it. Copied it, you know. Then when about 4 o'clock in the morning, I let her talk a long time, this and this. I'd ask her a question. So, and 4 o'clock in the morning, I started asking her the exact same thing that she had said. She said, no, that's wrong, that's wrong, that's wrong. I said, well, what if somebody said this or that? She'd say, that'd be crazy. Whoever said that doesn't believe in God. I said, can I show you what you said earlier? And I started pasting it back up, and she looked at it, and she said, oh, my God, I was totally wrong. Ashhadu la ilaha illallah, ashhadu Muhammad Rasulullah. The next night she came on again, and she started crying, and she said, I know now I have to be a Muslim. My new job, the place where I work, my office is right in front of the only mosque in all of Moscow.
SubhanAllah.
That's what she told us.
And also about the feeling with prostration, because
nobody can put that into words. That's all I can tell you. There is nothing like it. Even tonight when I was doing the Salat Maghrib, I was thinking about this feeling of having your head on the ground, and what is that about and how it feels. And I still don't have words for that. Mm. I don't have words. All I know is, if you haven't tried it, you're missing something.
SubhanAllah, you're missing everything.
You're missing everything.
Everything.
You're right. It's this thing, shaitan, he can't do that.
Yeah.
Shaitan refused, he won't do it.
He cries every time a believer prostrates himself before Allah.
Because he won't do it.
أحبتي في الأسف داهمنا الوقت مرة أخرى بسرعة شديدة فلابد أن أترجم في الدقيقتين الباقيتين ما قاله الشيخ فيما يتعلق بسؤال الأخت آلاء. أول ما يتوجه به الشيخ يوسف في دعوته للحديث إلى غير المسلمين فقال ليس هناك بداية معينة دائما أبدأ بها، ولكن الموضوع لابد يشغل بال الداعية في كل لقاءاته هو عن الله عز وجل، عن توحيد الله عز وجل، ماذا تعرف عن الله. ودائما الشيخ يصيغ حديثه في صورة أسئلة، ودع المدعو يجيب عن الأسئلة، وذكر قصة طويلة من خلالها ترك إحدى الفتيات على الشات روم تتحدث تتحدث تتحدث، ثم بعد ذلك عرض عليها ما قالته فأنكرت، فانتهى بها المآل بعد أن حاورها إلى أن أسلمت بفضل الله عز وجل. المهم ما أريد أن ألخصه وأريد أن أقوله أنا شخصيا، إذا أتيحت الفرصة للواحد منا أن يدعو غير المسلم إلى الله عز وجل، إذن لابد من الحديث عن التوحيد. يعني كثير منا تحدث عن الفراعنة وعن الأهرامات وعن الانشنت سيفيلايزيشن وعن المعابد، وهذا كله ممكن يكون مداخل، لكن يجب ألا نشغل أوقاتنا ونضيع هذه الفرصة في الحديث عن هذه الأشياء. إذا كان الله عز وجل أتاح لك الفرصة ولو لدقائق معدودة لدعوة الناس إليه ولهداية الخلق إلى طريقه، فلا بد من اغتنام هذه الفرصة، لأنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها أو من حمر النعم. فلا بد من اغتنام الفرصة ودعوة الناس إلى الله عز وجل، إلى معرفة الله معرفة حقيقية. فيما تعلق بشعوره، وهذا سؤال الأخت غادة وأسرة الأخت غادة، فيما تعلق بشعور الشيخ حينما خر ساجدا لله عز وجل أول مرة فقال لا يمكن صياغة هذا الشعور في كلمات، لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن هذا الشعور. ولكن يقول حتى الآن في صلاة المغرب حينما كنت أشهد كان يتخيل ويتفكر في هؤلاء الذين لا يدركون هذه اللذة وهذه المتعة، الذين لا يدركون معنى أن يسجد العبد لربه. هذا معنى من أعظم معاني العبودية. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وفي مرضاته وفي دعوة الخلق إليه وهدايتهم إلى طريقه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشكر إليكم جميعا حسن متابعتكم ونسألكم الدعاء، ونتوجه بخالص الشكر إلى ضيفنا الحبيب الشيخ يوسف، ونتمنى عودته مرة أخرى لزيارتنا في مصرنا الحبيبة. الشيخ يوسف، we're very happy to have you. Wish you a safe return. Would love to have you once again. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Just always watch for us, and you never know where we're going to pop up next.
Yeah, you never know. أحبتي في الإخوة الذين كانوا يتساءلون بعض الأسئلة فيما يتعلق بأسئلة أجيبت في حلقات ماضية، كل الحلقات موجودة على موقع قناة الرحمة على شبكة الإنترنت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.